بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثي إليكم اليوم عن الترهيب من قول الزور والغيبة والشتم يوم الصوم. أحبتي المستمعين، ما هو الصيام الحقيقي الذي تعبدنا الله عز وجل به؟ وهل الصيام هو صيام عن الطعام والشراب والشهوة فقط كما يظن بعض الناس، وإفطار على ما حرم الله من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والعمل به والسباب والشتم والبهتان وغير ذلك؟ إن الصيام الحقيقي أيها الإخوة ليس امتناعا فقط عن شهوتي البطن والفرج، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك امتناع عما حرم الله من جميع الشهوات. فيغض الإنسان بصره ويحفظ فرجه ويصون سمعه ويصمت لسانه عن الحرام ويقضي ليله ونهاره صائما قائما قارئا ذاكرا ساجدا وراكعا. فإن التقرب إلى الله تعالى لا يتم بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يد قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خرجه البخاري في صحيحه. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال الحافظ أبو موسى المديني: إنه على شر مسلم. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وما أجمل قول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطق صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. وسر هذا أيها الإخوة أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات وهي الطعام والشراب كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادة صيامه، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور العلماء، ولكن ما هو جزاؤه؟ ربما يكون جزاؤه الجوع والعطش والعياذ بالله. ولذا في مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكادتا أن تموتا وتهلكا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأ فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار، ورد ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكان هذا إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل أموال الناس بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. وإليكم إخوتي المستمعين طائفة من الأحاديث النبوية في الترهيب من قول الزور والغيبة والبهتان والشتم يوم الصوم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل امرؤ صائم. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة ما لم يخرقه، قيل وبما يخرقه؟ قال بكذب أو بغيبة. وفي رواية الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا للصيام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن لا يجعل حظنا من صيامنا الجوع والظمأ ومن قيامنا السهر والتعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.